المستمع من جدة له سؤال ثاني وأخير، يقول: شخص توفي والداه وهما غاضبان عليه لأنه كان عاقا لهما، فقيل له إن من عق والديه لا يجد رائحة الجنة، وبذلك فقد فقدت الأمل في دخول الجنة، ولكي لا يصاب بيأس من رحمة الله قال له شخص آخر: إنك تستطيع إرضاءهما بعد الموت، وذلك بالدعاء لهما والاستغفار لهما والصدقة عنهما، وإن الله سبحانه وتعالى سيجمع بينكما يوم القيامة ويخبر والديك بأنك فعلت كذا وكذا من أجلهما، فإن رضي عنك فإن الله سيعفو عنك. السؤال هو: هل هناك أصل لما قاله هذا الشخص؟ بارك الله فيكم.
هذه القضية عبرة لمن اعتبر، تفيد أن الإنسان العاقل ينتهز الفرصة في القيام بما أوجب الله عليه لئلا تفوته الفرصة، فبإمكان هذا السائل أن يكون بارا بوالديه قبل موتهما، ولكنه سوف وأهمل وفرط حتى فات الأوان وانتقل من الدنيا إلى الآخرة. ولكني أقول له إن باب التوبة مفتوح، فإذا علم الله من عبده أنه قد ندم على ما صنع واستغفر ربه فإن الله تعالى يغفر له، ولا يترتب على فعله السابق شيء مما يكون في تركه وتضييعه، فلا إثم عليه ولا عقوبة. وأرجو من الأخ السائل أن يستمع إلى هذه الآية الكريمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه الجرائم العظيمة: الشرك وهو أعظم الذنب، وقتل النفس وهو أعظم العدوان على البدن، والزنا وهو أعظم العدوان على العرض، إذا تاب الإنسان منها وآمن وعمل عملا صالحا فإن الله يبدل سيئاته حسنات ويغفر له. ومن المعلوم أن الشرك لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومع هذا إذا تاب الإنسان منه غفر الله له ورحمه. وإذا اتصف بالأوصاف الثلاثة: آمن وعمل، تاب وآمن وعمل عملا صالحا، بدل الله سيئاته حسناته. فليبشر هذا السائل إذا كان قد تاب إلى الله وندم على ما جرى منه من تقصير في حق والديه، ليبشر بمغفرة الله له،
الحمد لله،
وليسأل الله الثبات، وليكثر مما أرشده إليه أخوه من الاستغفار لوالديه والدعاء لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فإذا فعل ذلك عفى الله عنه وغفر له.
نعم. سمعت عبد الله مصري يقول: كيف يكون تعاهد القرآن؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تعاهد القرآن يكون بمداومة تلاوته حسب ما تقتضيه المصلحة والحاجة، فقد يكون الإنسان ضعيفا في حفظه لكتاب الله، وهذا نقول له أكثر من تلاوته ومعاهدته لئلا يضيع منه شيء. وتارة يكون حفظه لكتاب الله قويا فهذا لا نلزمه من المعاهدة والمحافظة كما نلزم الأول، فهي تكون بحسب الحال، أي بحسب حال حافظ القرآن. وضابطها أن يتعاهد القرآن على وجه يأمن فيه من نسيانه، ويختلف هذا باختلاف الناس.
بارك الله فيكم. أيضا يسأل عن حكم الشرع في نظركم في المحاماة.
نعم، المحاماة وهي المدافعة عن صاحب الحق لا بأس بها في الأصل، فهي من قسم الوكالات الجائزة، إلا أنها أحيانا تجب وأحيانا تحرم. فتجب المحاماة إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها، فإن أخاك المسلم إذا استنجدك للمحافظة على ماله ودفاع أهل الظلم عنه كان من حقه عليك أن تعينه في هذا الشيء. وتكون محرمة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حق، فإذا كان الإنسان قد جعل مهنة المحاماة وسيلة لإرضاء من وكله سواء كان محقا أو مبطلا فإن الدخول فيها حرام. أما إذا دخل من أجل نصرة الحق ورد المظالم إلى أهلها فإنه لا بأس بها، بل قد تكون واجبة أو مندوبة بحسب ما تقتضيه الحاجة والمصلحة.
بارك الله فيكم. هذه المستمعة من العراق بغداد، رمزت لاسمها بخاء واو، تقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، تذكر بأنها تصلي الرواتب وتحمد الله على ذلك، وتقول: لكن مشكلتي في فصل الشتاء أصلي صلاة الظهر مع العصر، وذلك لأنني موظفة ولا أستطيع تأدية الصلاة في محل عملي، وكذلك لا أستطيع الخروج للبيت للصلاة لبعد المسافة، فتكون صلاة الظهر والعصر في فترة متقاربة لقصر نهار الشتاء، فكيف أصلي راتبة الظهر والعصر؟ هل أجمعهما قبل صلاة الفريضة أم ماذا؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا.
أقول: إن وقت الظهر يمتد إلى دخول وقت العصر، فليس بينهما مسافة زمنية، بل إذا خرج هذا دخل هذا، وإذا علم هذا تبين أن الإنسان إذا صلى الظهر في آخر وقتها قريبا من العصر لم يكن جامعا، بل هو مصلي للظهر في وقتها ومصلي للعصر في وقتها، وحينئذ نقول له: إذا صليت الظهر فصلي الراتبة بعدها قبل أن تصلي العصر. لكن لو فرضنا أن الإنسان لا يمكن أن يصلي الظهر إلا بعد دخول وقت العصر واحتاج إلى أن يجمع بينها وبين العصر، فلا حرج عليه أن يجمع بينها وبين العصر لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر. قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته، أي أن لا يلحقها الحرج والضيق. فيؤخذ من هذا الحديث أن الجمع إذا كان في تركه مشقة وحرج فإنه يكون جائزا، وهذه القاعدة داخلة في عموم قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلتنظر هذه السائلة: هل هي تصل إلى بيتها قبل دخول وقت العصر؟ فحينئذ تصلي الظهر في وقتها ولا تحتاج إلى الجمع، أو لا تصل إلى بيتها إلا بعد دخول وقت العصر، فحينئذ تنوي الجمع، وإذا وصلت إلى بيتها جمعت بين الظهر والعصر. تصلي الراتبة راتبة الظهر بين الظهر والعصر إن شاءت، لأنه لا يضر الفصل بين المجموعتين إذا كان الجمع جمع تأخير.
نعم. بارك الله فيكم. تقول: عند الانتهاء من قراءة سورة الفاتحة والسورة التي تليها، هل يجوز قول صدق الله العظيم؟
قول صدق الله العظيم بعد انتهاء التلاوة في الصلاة أو في غيرها بدعة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا إذا انتهوا من القراءة قالوا صدق الله. ومن المعلوم أن قول القائل صدق الله عبادة، لأنه ثناء على الله بالصدق، وإذا كان عبادة فإنه لا يجوز أن نشرع من العبادات ما لم يشرعه الله ورسوله، فإن فعلنا ذلك كان بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعلى هذا فالقارئ إذا انتهى من قراءته يسكت ولا يقول صدق الله العظيم ولا غيرها، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم. وقد قرأ ابن مسعود رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من سورة النساء، حتى إذا بلغ قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. قال: فالتفت فإذا عيناه تدرسان، صلوات الله وسلامه عليه. ولم يقل ابن مسعود صدق الله، ولا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وكذلك قرأ عنده زيد بن ثابت سورة النجم حتى ختمها، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له قل صدق الله العظيم، ولا قالها أيضا. فدل هذا على أنه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي أصحابه أن يقول عند انتهاء القراءة صدق الله العظيم، لا في الصلاة ولا خارج الصلاة.
بارك الله فيكم. تقول مستمعة من العراق: يملك أخي قلادة ذهبية لكنه لا يلبسها، وإنما يحتفظ بها فقط لبعض الأحيان، وبعض الأحيان يقوم بحملها في جيبه، فهل يصح عمله هذا؟
القلادة الذهبية لا بأس باقتنائها، لكن بشرط أن لا يلبسها إن كان رجلا، ويجوز لبسها للمرأة. وإذا كان الرجل لا يلبس القلادة من الذهب فأي فائدة لأخيك أن يحملها أو يضعها في جيبه؟ أنا أخشى أنه يفعل ذلك من أجل أن يتبجح بها عند الناس، حيث يخرجها أمامهم ويلعب بها في يده مثلا، وإلا فلا أظن عاقلا يحمل قلادة في جيبه من الذهب دون أن يصنع فيها شيئا. على كل حال إذا لم يلبسها ولم يخرجها مخرج الإعجاب والفخر فإن حمله إياها لا بأس به، ولكنني أقترح عليه أن يجعل هذه القلادة لزوجته إن كان متزوجا، أو لأحد من نسائه من أقاربه، حتى يسلم من الإشكال الذي ورد علي الآن لكونه يحملها بدون أن يلبسها أو أن يخرجها في يده مخرج الإعجاب.
بارك الله فيكم. تقول: سمعت من بعض الناس بأن غطاء الرأس بالنسبة للنساء أثناء تأدية الصلاة يجب أن يكون أبيض اللون أو من الألوان الفاتحة، ولا يجوز أن يكون من الألوان الغامقة، فما حكم الشرع في نظركم بهذا الموضوع؟
هذا الذي سمعت من أن المرأة تلبس عند الصلاة خمارا أبيض أو فاتح اللون لا أصل له، بل إن المرأة تلبس خمارا على ما تعتاده في غير الصلاة، إن كان أبيض فأبيض وإن كان أسود فأسود، ولبسها للأسود أحسن، لأن الذي عليها لباس أسود وهو العباءة، فتناسب الخمار مع اللباس الآخر أبعد من التبرج، وكلما كان أبعد من التبرج فهو أولى.
في سؤال أخير للمستمعة من العراق تقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يصوم شهر رمضان وهو لا يصلي؟ وكذلك سمعت من الناس أن الصوم الأول من شهر محرم سنة، فهل هذا صحيح؟
صوم رمضان لمن لا يصلي مردود عليه، وذلك لأن الذي لا يصلي كافر مرتد خارج عن الإسلام. ومن شرط صحة العبادة أن يكون الفاعل مسلما، فما فعله تارك الصلاة من صيام أو صدقة أو غيرهما من العبادات فهو باطل مردود عليه. ولكن إذا من الله عليه بالإسلام ورجع فصلى فإن الله يثيبه على ما عمل من عمل الخير في حال كفره، لأن الله اشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت الإنسان على ذلك، فقال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة من الرياض أرسلت برسالة بها مجموعة من الأسئلة، تقول في السؤال الأول: ما حكم من يكون عليه جنابة قبل وقت السحور، أي أثناء وقت السحور، ثم تسحر وبعد الأذان نوى الإمساك ثم ذهب ونام وهو لم يؤدي الصلاة ولم يغتسل من الجنابة، ونام حتى المغرب ولم يؤدي الصلاة ولم يغتسل، أفيدونا أفادكم الله، علما بأن الزوجة قامت بأمره وهو مستيقظ ولم يسمع كلامها، فأفتون في هذا مأجوري.
إذا كان هذا الرجل يدع الصلاة في هذا اليوم وفي غيره فإنه لا صيام له، وصيامه باطل مردود عليه، لأن الصيام لا يصح من كافر، وتارك الصلاة كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وهو مرتد عن الإسلام إذا مات على هذه الحال، فهو من أهل النار المخلدين فيها الذين يحشرون مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. أما إذا كان تركها في ذلك اليوم وحده وكان من عادته أن يصلي فلا شك أنه أتى إثما عظيما، ولكنه لا يكفر بذلك وصيامه صحيح، لأنه ليس من شرط الصيام الطهارة من الجنابة.
تقول المستمعة:
ولهذا فضل لو أن الإنسان أصبح جنبا وهو صائم كان صومه صحيحا، يعني لو أنه حصلت عليه جنابة في آخر الليل ثم تسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإن صيامه صحيح. ودليل ذلك قوله تعالى: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا يقصد أنه يجوز أن يجامع إلى أن يطلع الفجر، ومن لازم ذلك أنه لن يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصبح جنبا من أهله ثم يصوم.
بارك الله فيكم. المستمعة تقول: سمعنا من بعض الناس بأنه إذا أذن المؤذن لا يستحب على المرء أن يقوم إلى الصلاة إلا إذا قال: حي على الفلاح حي حي على الفلاح، فهل هذا صحيح؟
نعم، بعض أهل العلم رحمهم الله قال إنه لا ينبغي القيام حين يسمع النداء حتى يقول جزءا من الأذان، قالوا لأن هذا يشبه الشيطان إذا أدبر حين سماعه الأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراب لشدة وقع ما سمعه عليه. قال أهل العلم: فلا ينبغي للإنسان أن يقوم من حين أن يسمع الأذان، بل ينتظر حتى يكبر عدة تكبيرات، هكذا قال بعض أهل العلم، وفي نفسي من هذا شيء.
بارك الله فيكم. متى يمسك الإنسان عن الأكل والشرب؟ هل هو أثناء الأذان أم بعد الانتهاء؟ أرجو بهذا إفادة.
الانتهاء عن الأكل والشرب للصائم معلق بطلوع الفجر لا بالأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى أطلع الفجر. فإذا كان المؤذن لا يؤذن إلا إذا طلع الفجر، فإن الواجب على الإنسان أن يمسك من حين أن يسمع الأذان. وأما إذا كان المؤذن يؤذن على حسب ساعته وما رسم له من تحديد، بل وما رسم له من التحديد الذي لم يبنى على مشاهدة الفجر، فإنه لا حرج عليه أن يأكل ويشرب ولو كان المؤذن يؤذن، لكن لا يتمادى في ذلك.
بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع من أبو حمزة من المدينة المنورة، يقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في الأناشيد الإسلامية؟ أرجو التوضيح بهذا، مأجورين.
الأناشيد الإسلامية لا يمكن الحكم عليها حتى تسمع،
نعم،
وينظر ما موضوع أنشودة، وهل أنشدت على وجه التلحين الغنائي الهابط، أو أنشدت على وجه الحداء البعيد عن نغمات الغناء الماجي وتلحينه، وهل أنشدت بأصوات جميلة جذابة تثير الفتنة وتحرك الساكن، أم أنشدت بأصوات عادية لا يحصل بها فتنة؟ فإذا كان موضوع الأنشودة جيدا لا محذور فيه، ولم تلحن تلحين الأغاني السافلة الهابطة، ولم يكن فيها أصوات مؤدية إلى الفتنة، فإنه لا بأس بها، ولكن بشرط أن لا تكون ديدن الإنسان بحيث يكب عليها كثيرا، وأن لا يتخذها الواعظ الوحيد لقلبه دون أن يرجع إلى وعظ الكتاب والسنة. فهذه ثلاث شروط: الشرط الأول أن يكون موضوع الأناشيد موضوعا جيدا غير محذور، ويلتحق بهذا الشرط أن لا تلحن تلحين الأغاني الماجنة السافلة، وأن لا تكون بأصوات فاتنة. الشرط الثاني أن لا يكب عليها كثيرا. الشرط الثالث أن لا يجعلها هي الواعظة الوحيدة لقلبه بحيث يعرض عن موعظة القرآن والسنة. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة، وإن شئت فجعلها خمسة، فأرى أنه لا بأس به. أما إذا اختل شرط واحد منها فليعدل عنه.
بارك الله فيكم. ما حكم الشرع في نظركم في لبس خاتم منقوش عليه لفظ الجلالة، وما حكم لبس خاتم الحديد؟
أما المنقوش عليه لفظ الجلالة فإن كان ذلك لكون صاحبه نقش عليه اسمه وكان اسمه عبد الله، فإن هذا لا بأس به، وقد كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا عليه محمد رسول الله. وأما إذا كتب لفظ الجلالة فقط، فإن كتابة لفظ الجلالة فقط على الخاتم أو غيره لا معنى له ولا فائدة منه، لأنه ليس كلاما مركبا مفيدا، وغالب من يكتبه على هذا الوجه إنما يقصد التبرك بهذا الاسم، والتبرك باسم الله على هذا الوجه لا أصل له في الشرع، فيكون إلى البدعة أقرب منه إلى الإباحة. وأما لبس خاتم الحديد فالصحيح أنه لا بأس به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يردها، قال له التمس ولو خاتما من حديد، وهذا الحديث في الصحيح. وأما ما ورد من أن الحديد لباس أهل النار فقد قال بعض العلماء إنه حديث شاذ فلا يقبل.
بارك الله فيكم. المستمعة منار نون ألف جي تقول: سمعت بأن المرأة الحائض عند سماعها الأذان لا يجوز لها أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، فهل هذا صحيح؟
هذا ليس بصحيح، فالمرأة الحائض والذنوب يجوز لهما ذكر الله عز وجل. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وأما قراءة القرآن فهي للجنود حرام حتى يغتسل، وأما الحائض فلها أن تقرأ القرآن من القرآن ما تحتاج إليه لتعليم أو تعلم أو تعاهد حفظ أو أوراد، وأما ما لا تحتاج إليه فالأولى أن لا تقرأه، لأنه قد وردت أحاديث فيها مقال تدل على منع الحائض من القرآن. فمن أجل هذه الأحاديث نقول الأولى أن لا تقرأ القرآن إلا ما دعت الحاجة إليه.
نعم. بارك الله فيكم. تقول: لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصم، فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس ونأكل من طعام واحد معه؟
يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه، لأن الأصم الأبكم يرى.
نعم.
فإذا كان يرى فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا أن تكون من محارمه. ثم إنه لا بد من ملاحظة، وهي الأمن من الفتنة، فإن كان يخشى من الفتنة لم تجوز مجالسته والأكل معه ولو كان حال تغطية الوجه. وأما الأعمى فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده، لأنه لا يبصر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وكان عليه الصلاة والسلام يسر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، فدل هذا على أن نظر المرأة إلى الرجال ليس بمحرم إلا أن يكون نظر تمتع، سواء كان تمتع نظر أو تمتع شهوة، فإنه يجب عليها، بل يحرم عليها أن تنظر هذا النظر.
بارك الله فيكم. هذا المستمع من باكستان غلام رسول البلوشي يقول: هل يجوز تغيير لباس الإحرام وذلك لغسله؟
يجوز للمحرم أن يغير لباسه إلى لباس آخر مما يجوز له لبسه، سواء كان ذلك لحاجة أو لغير حاجة، لأن الثوب لا يتعين بالإحرام فيه، أي أنه لو أحرم في ثوب فإنه لا يتعين أن يبقى هذا الثوب عليه حتى ينتهي نسكه، بل له أن يغير الثياب، ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة. وأما ما يظنه بعض الناس من أن الإنسان إذا أحرم بثوب لازمه أن يبقى فيه حتى ينتهي النسك، فإن هذا لا أصل له في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في أقوال الصحابة بل ولا في كلام أهل العلم فيما نعلم. فإذا اتسخ الثوب الذي أحرم فيه الإنسان فلبس غيره مما يجوز له لبسه وغسله، غسل الثوب الأول فلا بأس.
وصلت من المستمع أبو حمزة من المدينة المنورة، استعرضنا بعضا من أسئلته، بقي له سؤال حقيقة مهم جدا وهو عن التوسل. يقول فضيلة الشيخ، ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك التوسل بالأنبياء والصالحين؟ وأسأل عن الفرق بين التوسل بالأحياء وبين التوسل بالأموات، وما هو التوسل الجائز؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،
اللهم صل.
الحقيقة أن هذا السؤال كما ذكرت سؤال مهم، ينبغي البسط في الإجابة عليه، فأقول التوسل هو اتخاذ وسيلة لبلوغ الغاية المقصودة، وهو قريب من معنى التوصل، يعني أن الوسيلة هي الشيء الذي يوصل إلى المقصود، ولا بد أن تكون الوسيلة موصلة إلى المقصود حسا أو شرعا، فإن لم تكن كذلك كان التشاغل بها من العبث، ثم إن كانت في مقام التعبد كانت بدعة، وإلا كانت لغوا وعبثا. والتوسل إلى الله عز وجل كله من باب العبادة، لأن المقصود الوصول إلى الله عز وجل وإلى مرضاته، وما كان وسيلة لهذا فهو عبادة، وإذا كان عبادة فإنه يتوقف على ما جاءت به الشريعة، ولا يجوز أن نحدث وسيلة لم تأتي بها الشريعة، أي لا يجوز أن نحدث وسيلة إلى الله عز وجل لم تأتي بها الشريعة. وعلى هذا نقول التوسل نوعان، توسل ممنوع وتوسل جائز مشروع. فأما التوسل الممنوع فضابطه أن يتوسل الإنسان إلى الله بما لم يثبت شرعا أنه وسيلة، فمن ذلك التوسل بالأموات، فإنه محرم وربما يكون شركا أكبر مخرجا عن الملة، ومن ذلك أيضا أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم على القول الراجح، وذلك لأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الجاهات عند الله عز وجل، فإذا كان موسى وعيسى من الوجهاء عند الله فمحمد صلى الله عليه وسلم أفضل وأولى بالجاه من غيره، ولكن الجاه لا ينتفع به إلا من استحقه، وأما الداعي فلا ينتفع به لأنه لا يستفيد منه شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام منزلتها عند الله إنما تكون نافعة له وحده، أما غيره فلا ينفعه عند الله إلا الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبما جاء به وما كان وسيلة شرعية. وأما النوع الثاني وهو التوسل الجائز فإنه أقسام، الأول التوسل إلى الله بأسمائه، مثل أن تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تغفر لي مثلا، فهذا جائز. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي حديث ابن مسعود المشهور في دفع الهم والغم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي إلى آخر. وهنا قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، إلى الحديث. فالتوسل إلى الله بأسمائه توسل صحيح مشروع، سواء توسلت بأسمائه عموما مثل أن تقول: أسألك بأسمائك الحسنى، أسألك بكل اسم هو لك، أو باسم معين من أسمائه، كما لو قلت: اللهم أنت الغفور الرحيم فاغفر لي وارحمني. الثاني التوسل إلى الله بصفاته، مثل أو كما جاء في الحديث: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني إذا علمت الحياة خيرا وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا. فهنا سأل الله بصفة من صفاته: بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق. ومنه توسل الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. الثالث التوسل إلى الله بأفعاله، يعني تتوسل بفعل من أفعال الله فعله في غيرك ليجعل لك مثل ما فعل في غيرك. ومن ذلك: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فهنا توسلنا إلى الله بفعل من أفعاله، وهو صلاته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أن يصلي على محمد وعلى آل محمد. الرابع التوسل إلى الله بالإيمان به، ومن ذلك قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فتقول: اللهم إني أسألك بالإيمان بك وبرسولك أن تغفر لي وأن تؤمنني من يتبع الأكبر يوم الدين وما أشبه ذلك. الخامس التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، يعني يتوسل الإنسان بعمله الصالح إلى الله عز وجل ليعطيه ما أراد. ومن ذلك قصة أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة وهم في الغار ولم يستطيعوا زحزحتها، فتوسلوا إلى الله تعالى بأعمالهم الصالحة. توسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الثاني بعفته عن الزنا، وتوسل الثالث بوفائه بأجل صاحبه، أي بأجرة صاحبه، فقبل الله منهم وانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. السادس التوسل إلى الله عز وجل بدعاء الصالحين، ومن ذلك طلب الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، مثل طلب الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فأغاثهم الله. وكذلك قول عكاشة بن محصن حين تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منه، فقال أنت منه. هذا هو التوسل المشروع بالنسبة للصالحين، أن تتوسل إلى الله بدعائهم. أما أن تتوسل إلى الله بدعواتهم فهذا من التوسل غير المشروع، بل من التوسل الممنوع. السابق أن يتوسل إلى الله عز وجل بذكر حاله، وهذا هو التعطف والتحنن، أي طلب العطف وطلب الحنان. ومن ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فتقول: اللهم إني فقير عاجز معدم ضعيف وما أشبه ذلك، فتشكو حالك إلى الله. فهذه الشكاية تعتبر وسيلة إلى رحمة الله ومغفرته ومنته. هذه هي الأقسام المشروعة للتوسل. وأما التوسل بغير ما ورد فإنه من التوسل الممنوع، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. المستمع طه عبد المقصود من مكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ، أعمل في محل حلوى، أي بائع حلوى، ويثبت أن يكون هناك بعضا من الأخطاء في الحساب مع الزبائن بالنقص أحيانا وبالزيادة في أحيان أخرى، فماذا أفعل؟ علما بأنني لا أرى الأشخاص مرة أخرى، فانصحوني ووجهوني مأجوري.
أما ما يحصل من الخطأ في الحساب وهو غير متعمد فلا إثم عليك فيه، لكنني أشير عليك أن ما حصل من نقص عليك أن تعفو عمن حصل منه هذا النقص، لقول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وأما ما حصل من زيادة تدخل عليك فإن كنت تعلم صاحبها فالواجب عليك ردها إليه، وإن كنت لا تعلم صاحبها أو تعلمه ثم نسيته أو بحثت عنه فلم تجده، فهنا تصدق بالزيادة في التي دخلت عليك عن صاحبها التي هي له، والله سبحانه وتعالى يعلم ذلك، وبهذا تبرئ ذمتك. وهذا الحكم أعني التصدق بما لا يعلم من هو له، أو علم ثم نسي، أو بحث عنه فلم يوجد. هذا الحكم عام في كل ما كان على هذا الوجه، أن يتصدق به الإنسان عن صاحبه، والله سبحانه وتعالى عالم بصاحبه ويصل إليه ثواب هذه الصدقة.
بارك الله فيكم. يقول المستمع طه من مكة المكرمة: فضيلة الشيخ، يأتيني بعض البضائع فأخلط القديم مع الجديد، علما بأن هذا القديم ليس فيه شيء فاسد ولا خربان، هل هناك شيء في هذا؟ وهل لابد أن أبين للمشتري فأقول هذا جديد وهذا قديم؟
هناك أشياء تتغير بالقدم، وإن كانت لا تفسد فسادا بينا، فهذه لا يجوز أن يخلط بها الجديد وتباع على أنها جديدة، بل يجب أن يميز كل شيء على حدة، لأن هذا من تمام البيان والنصح. وهناك أشياء لا تتغير بتقدم الزمن فلا حرج أن تخلط هذه مع هذه، مثل لو كان عند الإنسان مواد حديدية لا تتغير بتغير الزمن ولم تتغير الصنعة فيها، فخلط بعضها ببعض فلا حرج، لأن الحكم لا يتغير. والثمن لا يتغير والرغبات فيها لا تتغير، فخلط بعضها ببعض ليس بغش ولا خديعة. وليعلم أن المتبايعين إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فليجعل من له معاملة مع الناس هذا الحديث أمام عينه دائما، وليجعل أمام عينه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فستأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. وليجعل أمام عينيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. وإذا بنى الإنسان معاملته على هذه الأسس العظيمة القيمة فلا يستفيد منه صاحبه شيئا، ويكون وإن كثر ماله كالمعدم، وربما تسلط على ماله آفات تستنفده، وربما يصاب هو أو عائلته بأمراض تستنفد ما كسب. فليحذر الإنسان أن يعامل الناس بما لا يحب أن يعامله به، والله ولي التوفيق.
بارك الله فيكم. بسؤاله الأخير يقول: استأذنت صاحب العمل أن آخذ ثمن المواصلات من حساب المحل، وقد قال لي لك من 5 إلى 6 ريالات في اليوم، فهل عندما أركب بأقل من ذلك هل يحق لي أن آخذ الفرق؟
إذا كان هذا الرجل الذي جعل لك دراهم معلومة جعلها لك من باب الاحتياط، فإنه لا يحل لك أن تأخذ ما زاد، لأن جعله إياها من باب الاحتياط يدل على أنه يترقب شيئا دون ذلك. وأما إذا أعطاك إياها على أنك تؤمن نفسك بأقل أو بأكثر فما زاد فهو لك. ومع هذا فإني أقول: إذا زاد شيء فإن البراءة كل البراءة أن تخبره وتقول: أعطيتني 5 مثلا واستأجرت ب4، وحينئذ يكون هو بالخيار، إن شاء أبرأك مما بقي وإن شاء أخذه منك. إذا كان نيته أنه إنما أعطاك 5 من أجل الاحتياط، وأنه يترقب أن يكون المستهلك أقل من 5. أما إذا كان قد أعطاك بنية أنه لك وأنك تؤمن نفسك بما شئت فأرى أن لا يأخذ منك ما زاد.
بارك الله فيكم. المستمع ألف سين عين الدمام المنطقة الشرقية يقول: فضيلة الشيخ، لي إخوة بالغين راشدين متوظفين، ولكن ما يتقاضونه من رواتب لا تكفي متطلبات لحياتهم، وقد رزقني الله من فضله وأعطيهم نصف زكاة مالي أو يزيد، والباقي أوزعه على الفقراء والمساكين، فما حكم الشرع في نظركم في هذا التصرف؟ وهل فيه ظلم للفقراء؟ أفتوني مأجورين.
إذا كان إخوانك هؤلاء عندهم ما يكفيهم ولو على الحد الأدنى لمثلهم، فإنه لا يحل لك أن تعطيهم من زكاتك، لأنهم في هذه الحال غير محتاجين للزكاة، والزكاة إنما تصرف لمستحقيها من الفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم ممن ذكر الله تعالى في سورة التوبة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. أما إذا كانوا يحتاجون وكان ما عندهم لا يكفيهم، ربما يستقرضون لإتمام حاجتهم أو يستدينون ما يحتاجونه، ففي هذا الحال أعطهم من الزكاة، وإعطاؤهم من الزكاة أولى من إعطاء الأبائد، لأن صدقتك على الأقارب صدقة وصلة.
بارك الله. الأم والأب يدخلون في هذا الشيء؟
الأم والأب تجب نفقتهم على الإنسان، وإذا كان تجب نفقتهم فلا يعطيهم من زكاته، لأنه إذا أعطاهم من زكاته وفر على نفسه النفقة، ولكن لا حرج أن يقضي الديون التي عليهم، مثل أن يكون على أبيه دين لا يستطيع وفاءه فيقوم الابن بقضائه من زكاته فلا حرج، وكذلك الأم، وكذلك الابن أو البنت إذا كان عليهما دين لا يستطيعان وفاءه فأعطاهم أبوهم ما يكون به فلا حرج، لأن وفاء الدين عن الأب أو الأم أو الابن أو البنت ليس بلازم، وإذا كان ليس بلازم فأعطيه من الزكاة لقضاء هذا الدين.
بارك الله فيكم. يقول المستمع من الدمام ألف سين عين: سمعت فتوى من أحد أهل العلم بأنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما، كأن يستبدل 50 ريال ورقية ب 48 معدنية، فما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في هذا؟ وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة في ذلك أثابكم الله.
الذي أرى أن هذا جائز لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك 10 ريالات ورقية ب9 ريالات معدنية، أو 50 ريالا ورقيا ب48 معدنية، أو بالعكس، يعني أعطيك 10 ريالات ورقية ب11 ريالا معدنيا، لأنه أحيانا تكون رغبة في هذا وأحيانا تكون رغبة في هذا، وذلك لاختلاف الجنس، وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة لكن الجنس مختلف، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويم حقيقيا، بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي ريالين من هذا من الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمنا بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع فإن التفاضل لا بأس به. وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد. وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول إنه لابد من التساوي والتقابض، وبين من يقول وبين قول من يقول إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي، فهذا القول الوسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه فإنه يجوز فيه التفاضل ولكن بشرط القابض في مجلس العقد. أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين: التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيعت فضة بفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضا: التساوي وزنا والتقابض في مجلس العقد. وإذا بيع ذهب بفضة وإن كان كل منهما نقدا كالدراهم بالدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التساوي فليس بشرط.
بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة فضيلة الشيخ بسؤال أخير للمستمع من الدمام، يقول لي: أخت كبيرة وغير متزوجة وتعيش مع والدتي في مكان واحد، فيأكلون ويشربون في وعاء واحد، فإذا أعطيتها من زكاة مالي ما يساعدها على المعيشة، ولا سيما أنها لا تعمل في شيء، واختلط هذا المال بمال والدتي التي أنفق عليها، فهل فيه حرمة أو شبهة؟ فقد تأكل والدتي من هذا المال نظرا لمعيشتهم معا، أفتونا مأجورين.
إذا كانت أختك هذه عند أبيها وأبوها قادر على الإنفاق عليها وكان ينفق عليها، فإنه لا يحل لك أن تعطيها من زكاتك، لأنها مستغنية بما ينفق عليها والدها. أما إذا كان والدها فقيرا أو كان غنيا لكن لا يعطيها ما يلزمه من النفقة فلا حرج عليك أن تعطي أختك من زكاتك ما يكفيها لمدة سنة. وفي هذا الحال يجوز لأختك أن تجعل ما تعطيه إياها من الزكاة في مع مال أمها أو مال أبيها وينفق وينفق على البيت من هذا المال المختلط. والإنسان إذا قبض المال على وجه شرعي فإنه يكون ملكه له أن يتصرف فيه بما شاء مما أحل الله عز وجل، فيعطيه من يحرم على المعطي الأول إعطاؤه. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ذات يوم وقدم إليه طعام فقال ألم أرى البرمة على النار. البرمة بناء من خزف يستعمل بدلا عن إناء الحديد. فقالوا بلى يا رسول الله لكنه لحم تصدق به على بريرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فقاله عليها صدقة ولنا هدية. فدل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق فإنه لا يحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل. ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ويجوز أن يصنع طعاما يدعو إليه الأغنياء فيأكلون منه، لأن الغني لم ينتفع بها على أنه زكاة بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق.
شكرا لكم. يجب لها محرم ولم تؤدي فريضة الحج ويوجد نساء يردن الحج فهل تحج معهن مع أنهن ملتزمات وموثوقات جدا جدا، أم يسقط عنها الحج في مثل هذه الحالة؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجورية.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحج لا يجب على هذه المرأة التي لم تجد محرما، لقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه المرأة وإن كانت مستطيعة استطاعة حسية فإنها غير مستطيعة استطاعة شرعية، وذلك لأنه لا يحل للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني استتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن ينطلق فيحج مع امرأته. ولم يستفسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الحال هل المرأة معها نساء ملتزمات وهل هي آمنة أو غير آمنة وهل هي شابة أو عجوز. فلما لم يستفصل بل أمر هذا الرجل أن يدع الغزو ويذهب ليحج مع امرأته، دل ذلك على العموم وأنه لا يحل للامرأة أن تسافر للحج ولا لغيره أيضا إلا مع ذي محرم، حتى وإن كانت آمنة على نفسها وإن كانت مع نساء. وهي في هذه الحال غير مستطيعة شرعا، فلو توفيت ولاقت الله عز وجل فإنها لا تكون مسؤولة عن هذا الحج لأنها معذورة. لكن من العلماء من قال إن المحرم شرط لوجوب الحج، وعلى هذا فلا يلزمها أن تستنيذ من يحج عنها إذا كانت قادرة بمالها، لأن شرط الوجوب إذا انتفى يسقط بانتفاء الوجوب. ومن العلماء من قال إن المحرم شرط للزوم الأداء أي للزوم حجها بنفسها، وبناء على هذا يلزمها إذا كان عندها مال أن تقيم أي حج عنها، وإذا توفيت فإنه يجب إحراز الحج عنها من تركتها. على كل حال نقول لهذه السائلة اطمئني، فأنت الآن لست آثمة إذا لم تحج، بل إذا حججت فأنت آثمة، وإذا مت فليس في ذمتك شيء لأنك غير مستطيعة شرعا. وكثير من الناس يكون مشتاقا للحج ومحبا للحج فيرتكب معه بعض المحرمات من أجل تحقيق رغبته وإرادته ومحبته، وهذا غير صحيح. بل الصحيح والحق أن تتبع ما جاء به الشرع في هذه الأمور وغيرها. فإذا كان الله تعالى لم يلزمك بالحج فلا ينبغي أن تلزم نفسك بما لم يلزمك. ومثال ذلك أن بعض الناس يكون في ذمته دين لأحد من ثمن مبيع أو قيمة مثلث أو إجارة أو غير ذلك، فتجده يذهب للحج وذمته مسؤولة بهذا الدين، مع أن الحج في هذه الحال لا يجب عليه، بل هو بمنزلة الفقير لا تجب عليه الزكاة، فكذلك هذا الذي عليه الدين لا يجب عليه الحج، ولا يكون آثما بتركه ولا مستحقا للعقاب إذا لاقى الله عز وجل، لأنه معذور. فوفاء الدين واجب، والحج مع الدين ليس بواجب، والعاقل لا يقوم بما ليس بواجب ويدع ما هو واجب. لذلك نصيحتي لإخواني الذين عليهم ديون ولم يحجوا من قبل، نصيحتي لهم أن يدعوا الحج حتى يغنيهم الله عز وجل ويقضوا ديونهم ثم يحجوا. نعم، لو كان الدين مؤجلا وكان عند الإنسان مال وافر بحيث يضمن لنفسه أنه كلما حل قسط من هذا الدين فإنه يقضيه، فهذا إذا كان بيده مال عند حلول وقت الحج فإنه يحج به ولا بأس بذلك.
بارك الله فيكم شيخ محمد. شيخ محمد، الحقيقة ونحن نتحدث عن سفر المرأة يتعلل كثير من الناس في الآن قصر المدة، لأن مثلا من الرياض إلى الطائف ساعة، وأيضا هذه الطائرة موجود فيها كثير من النساء وكثير من الرجال، فيقول إنها مأمونة فيها. تعليقكم على ذلك؟
تعليق على ذلك أنه ليس المقصود الأمن وعدم الأمن، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستفصل في الحديث الذي ذكرناه آنفا. ولو كان مدار على الأمن لاستفصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا. ثم أن الأمن ليس مضمونا في سفر الطائرة، أولا لأن الطائرة ربما تقلق في الموعد المقرر وربما تتأخر لأسباب فنية أو جوية، فتبقى المرأة في المطار هائمة تائهة لأن محرمها قد رجع إلى بيته بناء على أنها دخلت الصالة أو أذن لهم لركوب الطائرة ثم تأخرت الطائرة. وإذا قدر أن هذا المحذور زال وأن الطائرة أقلعت متجهة إلى محل هبوطها، فغير مضمون أن تهبط في المكان الذي قرر فيه الهبوط، لأنه يجوز أن يتغير الجو فلا يمكنها الهبوط في المكان المقرر ثم تذهب الطائرة إلى مكان آخر لتهبط فيه، وحينئذ تبقى هذه المرأة هائمة تائهة أو تتعلق بمن لا يؤمن فتنته. وإذا قدرنا أنها وصلت إلى المطار التي قرر هبوطها فيه فإن محرمها الذي يستقبلها قد يعوقه عائق عن الوصول إلى المطار، إما زحام في السيارات وإما عطل في سيارته وإما نوم وإما غير ذلك، فلا يأتي لموعد هبوط الطائرة وتبقى هذه المرأة هائمة تائهة، وإذا كان الحج ليس واجبا على من ليس عندها محرم فالأمر لله الحمد واسع وليس فيه دين، ولا ينبغي للمرأة أن تتعب نفسيا من أجل هذا لأنها في هذه الحال غير مكلفة به. فإذا كان الفقير عادم للمال ليس عليه زكاة وقلبه مطمئن بكونه لا يزكي، فكذلك هذه المرأة التي ليس عندها محرم ينبغي أن يكون قلبه مطمئنا لعدم حجها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. من الجزائر أبو بسام يقول: فضيلة الشيخ، ما قول أهل السنة والجماعة في رؤية المسلم لربه عز وجل يوم القيامة؟
قول أهل السنة والجماعة في رؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما قاله الله عن نفسه وقاله عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله تعالى قال في كتابه: وجوه يومئذ يعني يوم القيامة ناظرة إلى ربها ناظرة. ناظرة الأولى بمعنى حسنة، والثانية بمعنى النظر في العين، لأنه أضاف النظر إلى الوجوه، فالوجوه محل العينين التي يكون بهما النظر، وهذا يدل على أن المراد نظر العين. ولو كان المراد نظر القلب ولو كان المراد نظر القلب وقوة اليقين لقال قلوب يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولكنه قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ومن ذلك قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة فسرها أعلم الخلق بمراد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل. ومن ذلك قوله تعالى في الفجار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فحجب هؤلاء الفجار عن الله يومئذ يعني يوم القيامة يدل على أن غيرهم ينظرون إلى الله عز وجل، ولو كان غيرهم لا ينظر إلى الله لم يكن بينهم وبين الفجار فرق. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فإن هذه الآية تدل على أن الله تعالى يرى في الأبصار، ودليل ذلك أنه نفى الإدراك، وهذا يدل على وجود أصل الرؤية، ولو كان أصل الرؤية غير ثابت ما صح أن ينفى الإدراك. ولا يصح أن يستدل بهذه الآية على امتناع رؤية الله عز وجل، لأن الآية إنما نفت ما هو أخص من الرؤية وهو الإدراك، ونفي الأخص يستلزم وجود الأهم وهو الرؤية. فالله عز وجل يرى يوم القيامة ولكن الأبصار لا تدركه. هذا بالنسبة لما جاء في القرآن. أما السنة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا متواترا لا شك فيه إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، أي أنه يرى سبحانه وتعالى. فمن ذلك قوله تبارك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على ثلاث قبل طلوع الشمس وثلاث قبل غروبها فافعلوا. والأحاديث في هذا متواترة، كما قال بعض العلماء في نظم شيء من المتواتر، قال: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا يحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ونفخ خفين، وهذه بعض. هذا هو قول أهل السنة وجماعة أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة في البصر رؤية حقيقية، لكنه مع هذه الرؤية لا يمكن إدراكه عز وجل، لأنه أعظم من أن تدركه الحواس أو الأفهام أو الكواكب. ولكن يبقى النظر متى تكون هذه الرؤية. نقول: هذه الرؤية تكون في عرصات القيامة، أي قبل دخول الجنة، وتكون كذلك بعد دخول الجنة. ويبقى النظر نظر آخر: هل يراه كل الناس في عرصات القيامة أم ماذا؟ نقول: أما الكفار كله فإنهم لا يرون الله عز وجل، يقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأما المنافقون فإنهم يرون الله تعالى في عرصات القيامة ثم لا يرونه بعد ذلك،
وهذا أعظم وأشد حصة عليهم. وأما المؤمنون فإنهم يرون الله تعالى في عرفات القيامة كما يرونه بعد دخول الجنة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني السامعين ممن ينظر إلى الله عز وجل إنه على كل شيء قدير.
اللهم آمين. بارك الله فيكم في كل شيء. هذا المستمع مصطفى حامد في الهرية في السودان الخرطوم يقول: فضيلة الشيخ، الإنسان في أطوار النطفة والعلقة والمضغة يتحرك في بطن أمه ولم يكن قد دخلته الروح، هل دخول الروح فيما بعد يمثل العقل والفكر؟ هذه ألف. ب: عندما تنزع منه الروح في نهاية عمره يموت، علما بأنه كان حيا في الأربعة أشهر الأولى في حياته وقبل دخول الروح، كيف تفسير ذلك فضيلة الشيخ؟
أما قول السائل إنه يتحرك قبل أن تنفخ فيه الروح، فليست هذه حركة حياة ولكنها حركة ريح، ولعل ذلك من أجل أن يتوسع مكانه في الرحم. وليس عندي في هذا علم طبي في هذه المسألة ولا علم شرعي، وأقول إن ثبت ما قاله السائل أنه يتحرك قبل الأربعة أشهر فهذا وجهه والله أعلم. أما بعد أن تنفخ فيه الروح وذلك بعد أن يمضي عليه أربعة أشهر فإنه يتحرك لأنه صار إنسان حيا، وهو لا تنفخ فيه الروح قبل أربعة أشهر، لقول الحديث من عباس لحديث من مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مرة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. ومنذ أن يمضي عليه أربعة أشهر في بطن أمه تنفخ فيه الروح إلى أن تخرج منه عند انتقاله من الدنيا إلى الآخرة. والروح لا يمكن أن نعلم كيفيتها، لأننا لا نعلم كيفية الشيء إلا بمشاهدته أو مشاهدة نظيره أو الخبر الصادق عنه، ونحن لن يحصل لنا واحد من هذه الأمور الثلاثة بالنسبة للروح. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لكن ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا قبر، يعني إذا قبرت روحه، فإن بصره يتبع روحه، أي يشاهد الروح خارجة من جسده، ولكن لا يمكن أن يدرك كيفيتها وحق أتالته عليه. ولو أدركها في هذا الحال لم يكن لنا سبيل إلى الوصول إلى علمها.
بارك الله فيكم. هذا السائل محمد عبد المحسن المصري مقيم بالمملكة يقول: فضيلة الشيخ، هل في أكل الدواجن الخبز إذا خلط مع طعامهم للتسمين، وهذا الخبز نشتريه وهو متوفر وكثير والحمد لله ولا يؤثر على شيء، فما رأيكم في ذلك بارك الله فيكم؟ يقول: هل في أكل الدواجن للخبز إذا خلط مع طعامهم للتسمين، وهذا الخبز نشتريه وهو متوفر وكثير ولله الحمد ولا يؤثر على شيء، فما رأيكم في ذلك؟
رأينا في هذا أنه لا بأس أن تطعم الدواجن خبزا أو رزا أو غيرهما من الأطعمة، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك إضرار عليها أو إقتار على الأهل. فلو أن الإنسان أخذ هذا الخبز الذي يأكله أهله وأعطاه الدواجن وأبقى أهله جائعين فإن ذلك لا يحل له ولا يجوز، لكن إذا كان عنده وفرة وأطعم الدواجن شيئا من أطعمة بني آدم فإن ذلك لا بأس به، بشرط أن لا يلحق هذه الدواجن ضرر.
بارك الله فيكم. يقول: هل يجوز أكل ذبيحة الذي يذهب إلى الأضرحة ويتبرك بها ويتوسل بها أو الصلاة خلف مثل هذا، وجزاكم الله خيرا؟
الذين يذهبون إلى الأضرحة على أقسام، القسم الأول من يذهب إلى الضريح ليدعوه ويستغيث به ويستنصره ويستجد الرزق من عنده، فهذا مشرك شركا أكبر لا تحل ذبيحته ولا إمامته في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وفي الآية الأخرى فقد افترى إثما عظيما. الثاني من يذهب إلى الأضرحة ليدعو الله تعالى عندها معتقدا أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المسجد أو في البيت، وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ وجهل، لكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه إنما يذهب لدعاء الله وحده، ولكنه يظن أن دعاءه عند هذا القبر أفضل وأقرب إلى الإجابة. الوجه الثالث أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيما لله عز وجل، بناء على أن هذا على أن صاحب الضريح من أولياء الله وأن تعظيمه تعظيم لله عز وجل، فهذا مبتدع ولا يكون مشركا شركا أكبر، لأنه لم يطوف تعظيما لصاحب القبر وإنما طاف تعظيما لله. أما لو طاف بالقبر تعظيما لصاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكبر. الرابع من يذهب إلى الأضرحة ذهابا شرعيا ليزورها ويدعو لأهلها، وهذا ذهاب شرعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان بنفسه يخرج إلى البقيع فيدعو لهم. والدعاء المستحب في هذه الزيارة أن تقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستغفرين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وليعلم أنه لا يجوز أن تزخرف القبور أو أن يبنى عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر أو أن يجصص أو أن يعظم بأي نوع من التعظيم. وأصحاب القبور مستغنون عن زخرفتها، ولا تنفعهم زخرفتها شيئا لأنهم في باطن الأرض. لا يقال إن زخرفة القبر وبناءه تعظيم لصاحبه، لأن صاحبه لا يشعر بهذا التعظيم ولا ينتفع به، بل هو وسيلة من وسائل الإشراك بهذا القبر ولو على المدى البعيد. فعلى هذه الأقسام تنبني الأحكام: الرجل هل يكون مشركا أو غير مشرك، وهل تصح الصلاة خلفه أو لا تصح. ويعلم أن القول الرابع أن الصلاة تصح خلف الفاسق العاصي ما لم يكن في ذلك إغراء له على معصيته أو تغرير لغيره به، حيث يظن أنه إذا صلى خلفه فإنه ليس على معصية. وأما من كان كافرا وكانت بدعته مكفرة فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه، لأن الكافر لا تصح صلاته.
بارك الله فيكم. هل ورد في زيارة القبور يوم الجمعة فضل عن بقية الأيام فضيلة الشيخ؟
لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يخص يوم الجمعة بزيارة المقبرة، وكذلك لا يخص يوم العيد بزيارة المقبرة. وعلى هذا فلا ينبغي أن يخصص يوم من الأيام لزيارة القبور، بل زيارة القبور مستحبة كل وقت ليلا أو نهارا في أي شهر وفي أي يوم، وتخصيص يوم معين للزيارة لا أصل له في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم. هذه مستمعة من سوريا لم تذكر الاسم فضيلة الشيخ، تقول إلى العلماء في برنامج نور على الدرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته.
تقول فضيلة الشيخ: هل يجوز للبنت التي لم تتزوج بعد أن تكشف عن وجهها وكفيها
وكفيها أمام الناس أو في الشارع أفيدونا أفادكم الله.
لا يجوز للبنت التي لم تتزوج ولا للمتزوجة أن تكشف وجهها أمام الرجال الأجانب سواء في السوق أو في المسجد أو في الحج أو في العمرة أو في أي مكان أو في أي زمان، وذلك لأن العورة محل فتنة وذريعة إلى التعلق بهذه المرأة ثم الاتصال بها ثم فعل الفاحشة والعياذ بالله. ومعلوم أن ذرائع يجب سدها، أن ذرائع الشر يجب سدها، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالنهي عن القربان نهي عن كل ذريعة ووسيلة تؤدي إليه، فالنهي عن قربان الزنا نهي عن كل وسيلة أو ذريعة توصل إليه. وعلى هذا فالواجب على المرأة إذا بلغت سنا تتعلق بها الرغبات من أجله الواجب عليها أن تستر وجهها وأن تصون نفسها عن مواقع الريب والفتنة وأن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي غيرها أيضا، فإن غيرها إذا رأى وجهها ولا سيما إن كانت جميلة فإنه سوف يتعلق قلبه بها ويستفن بها، نسأل الله السلامة.
اللهم آمين. شكر الله. سائل مصري يقول سؤالي: فضيلة الشيخ، رجل متدين محافظ على الصلوات الخمس ومحافظ على أمور دينه، ويقول بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، فيذهب ويصلي بمسجد بعيد جدا جدا عن مسكنه، مع أن المسجد الأول الذي يصلي فيه قريب جدا من منزله، هل عليه حرج فضيلة الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وخليل رب العالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول هذا السائل إنه بينه وبين إمام المسجد سوء تفاهم، وهذا أمر لا يستغرب، فإن الشيطان يلقي العداوة والبغضاء بين قلوب المؤمنين، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وليس بغريب أن يقع بين الإمام وبين أحد من المؤمنين شيء من هذا، ولكن الحازم العاقل المؤمن يحاول إذا وقع بينه وبين أخيه سوء تفاهم أن يتفادى هذا السوء وأن يصبح بينه وبين أخيه، إما بنفسه إن كان عنده شجاعة إن كان عنده شجاعة وقدرة وحزم، وإما أن يتوسط بأحد إلى هذا الرجل ليزيل ما بينهما من العداوة، وحينئذ لا يبقى في الأمر إشكال أن يصلي خلفه. ولكن إذا لم يتيسر ذلك وكان في فترة الانتقال فإنه لا حرج عليه أن يذهب إلى مكان آخر ليصلي فيه إذا كانت صلاته مع الإمام الذي بينه وبينه سوء تفاهم لا يحصل بها الخشوع الذي يطمئن فيه الإنسان في صلاته. ولكن كما قلت أولا يجب أن يحاول بقدر ما يستطيع إزالة ما بينه وبين أخيه من سوء التفاهم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول أسأل في سؤالي الثاني وأقول: هل الإيمان هو التوحيد؟
الإيمان والتوحيد شيئان متغيران وشيئان متفقان. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وأن هذه الأقسام جاءت في قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فقوله رب السماوات والأرض وما بينهما يعني توحيد الربوبية، وقوله فاعبده واصطبر لعبادته يعني توحيد الألوهية، وقوله هل تعلم له سميا يعني توحيد الأسماء والصفات. وهذا التقسيم يشمل الإيمان في الواقع، لأن الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وعلى هذا فالموحد لله مؤمن به، والمؤمن بالله موحد به، موحد له. لكن قد يحصل خلل في التوحيد أو في الإيمان فينقصان. ولهذا كان القول الراجح أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص في حقيقته وفي آثاره ومقتضياته. فالإنسان يجد من قلبه أحيانا طمأنينة بالغة كأنما يشاهد الغائب الذي كان يؤمن به، وأحيانا يحصل له شيء من قلة هذا اليقين الكامل. وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوت فاقرأ قول الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. كما أنه أيضا يزيد بآثاره ومقتضياته، فإن الإنسان كلما ازداد عملا صالحا ازداد إيمانه حتى يكون من المؤمنين كله. نعم.
بارك الله فيكم. هذا المستمع الذي رمز لاسمه بألف ميم ميم من قرية السهل يقول: فضيلة الشيخ، إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من 70 زبون يشترون بالتقسيط لمدة 3 سنوات، والبعض منهم يقوم بتأخير القسط شهريا، فأشتكيه وأخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حق المتأخر؟ أفيدوني أفادكم الله.
إذا كان هذا الذي حل عليه قسط قادرا على الوفاء فلك الحق في مطالبته ورفع أمره إلى ولاة الأمور ليخرجوا حقك منه. وأما إذا كان معسرا فإنه ليس لك أن تطلبه ولا أن تطالبه ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعسرين فيؤذون هؤلاء المعسرين بالطلب والمطالبة ويرفعونهم إلى الجهات المسؤولة. وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعسر بوفاء الدين، لأنه عاصم لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم. أما بالنسبة للمدينين فإنني أيضا أوجه إليهم نصيحة بأن يتقوا الله في أنفسهم وأن لا يستدينوا شيئا إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد لهم منها، وذلك لأن الدين خطره عظيم، فإنه هم في الليل وذل في النهار. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه إذا قدم إليه الميت يسأل عليه دين لا وفاء له، فإن قالوا نعم لم يصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يدل على عظم الدين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن الشهادة في سبيل الله، يعني هل تكفر الخطايا؟ فقال نعم. ثم أدبر الرجل فناداه فقال عليه الصلاة والسلام: إلا الدين، أخبرني بذلك جبريل آنفا. فإذا كانت الشهادة في سبيل الله لا تكفر الدين وتكفر ما سواه من المعاصي، كان ذلك دليلا على عظمه وأنه أمر يعيق الإنسان عن الوصول إلى درجة الكمال. ثم إني أنصحهم مرة أخرى إذا دعت الضرورة إلى الاستدانة والسدانة، أنصحهم أن لا يماطل في حق الدائم ويؤخروه فإن ذلك ظلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. والمطل يكون إذا حل الحق، والغني هو القادر على الوفاء. فإذا حل حق الدائم وكان الدين قادرا على الوفاء فإنه يجب عليه المبادرة بوفائه، وإذا تأخر ساعة فهو آثم، وساعتين فهو أشد إثما، وثلاث ساعات فهو أشد إثما، وهكذا كلما زادت الساعات في تأخيره للوفاء ازداد بذلك إثما. ثم إنه ربما يعاقب فيسلب هذا المال الذي كان به قادرا على الوفاء ويندم حين لا ينفع الندم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. السائل ميم ميم يقول أيضا: فضيلة الشيخ، عندي قطعة أرض فقمت ببناء مسجد لابني المتوفى، هل يجوز ذلك عنه؟ وإذا قمت بتعليق لوحة على باب المسجد وكتبت عليها مسجد فلان رحمه الله، فهل يجوز ذلك عنه؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
بناء المساجد من أفضل القرب التي تقرب إلى الله عز وجل، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ولكن هل من المستحب والمشروع أن نبني المساجد للأموات أو أن نبنيها لأنفسنا وندعو للأموات؟ الجواب الثاني، أن نبني المساجد لأنفسنا لأننا محتاجون إلى العمل الصالح. أما الأموات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشدنا ماذا نفعل لهم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فترى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى الدعاء لا إلى أن يعمل له عمل صالح، مع أن سياق الحديث في العمل، ولو كان العمل للأموات من الأمور المشروعة لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكننا لا، حينما نقول إنه ليس من الأمور المشروعة لا نقول إنه حرام، لأن السنة دلت على جوازه، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن أم السلف نفسها وأظن أنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ أو قال: أفيجد أن أتصدق عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. وأذن سعد بن عبادة